الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه، فسلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف على دروسها وعبرها. وهذه هي الخطبة 45 من سلسلة خطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة. وكنا قد توقفنا عند الحديث عن غزوة بدر، والتي غيرت مجرى التاريخ بقدرة الله وإرادته، حيث غير الله بحكمته البالغة الهدف من اعتراض العير واغتنامها إلى هدف أسمى، وهو إحقاق الحق وإبطال الباطل عبر مواجهة جيش يضاعف جيش المسلمين في العدد 3 مرات وفي العدة 10 أضعاف، كما قال الحق عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هكذا أيها المؤمنون، هكذا القرآن وهكذا السيرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام تؤكد هذه المعاني العظيمة. هكذا المؤمن يجمع بين الأخذ بالأسباب الدينية والدنيوية. فبذل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرواحهم رخيصة في سبيل الله، ضربوا أروع الأمثلة، أظهروا شجاعات وتضحيات لم يشهد لها التاريخ مثيلا. حصدت الغزوة رؤوس قريش، شفى الله بها صدور المؤمنين، وقد كان أول وقود المعركة هو الأسود بن عبد الأسد المخزومي. كان رجلا شرسا سيء الأخلاق، وبسبب حقده الدفين وبغضه للمسلمين عاهد الله قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. وبالفعل مات دونه، فقد خرج له أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه بسيفه، فبتر قدمه بنصف ساقه عن جسده فوقع على الأرض وصار يحبو ليصل إلى الحوض، فأتبعه حمزة فقتله قبل أن يبلغها. ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال عتبة: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فقتلوا 3 وكان في هذين الموقفين بداية موفقة للمسلمين وخذلان للمشركين الذين قتل منهم خيرة فرسانهم دفعة واحدة. واستمرت البطولات، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل فصفنا فأصبحنا ونحن على صفوفنا، فإذا بغلامين ليس منهما واحد إلا وقد ربطت حمائل سيفه في عنقه، فالتفت إلي أحدهما فقال: يا عم، أيهم أبو جهل؟ قال: قلت: وما تصنع به يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت لئن رأيته لأقتلنه أو لأموتن دونه، فأشرت له إليه، والتفت إلي الآخر فقال لي مثل ذلك، فأشرت له إليه، فقلت: من أنتما؟ قال: ابناء الحارث. قال: فجعلا لا يطرفان عن أبي جهل حتى إذا كان القتال خلصا إليه فقتلاه. ثم كان هلاك رأس الكفر أمية بن خلف على يد بلال رضي الله عنه، وقد مكنه الله منه فأرداه قتيلا، وقد كان يؤذي بلالا في مكة، فشفى الله بذلك صدر بلال، وجاء التأييد من السماء، وأجر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الكرامات في تلك الغزوة المباركة، فأمدهم الله سبحانه وتعالى بملائكته، كما قال عز من قائل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وإنما كان إمدادهم بتلك الملائكة تثبيتا لقلوبهم وبشارة لهم كما أخبر الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، كما عند مسلم في صحيحه. وعن أبي داود المازني: وكان شهد بدرا، قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وأبي بكر رضي الله عنهما: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك عظيم يشهد القتال، أو قال يشهد الصف. إنه مدد السماء، إنه مدد السماء، إذا أراد الله تعالى لعباده النصر المبين. إنه مدد السماء لمن تعلق قلبه حقا بالسماء. وبدر تقول: إن العبد إذا التزم بما أمر الله به من الإيمان والطاعة وفعل ما يستطيعه من الأسباب ألان الله له الحديد. فاللهم انصر المسلمين في كل مكان. وبعد ثلاثة أيام من انتهاء القتال تقول عائشة رضي الله عنها: أمر صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب، فطرحوا فيه، إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتزايل، أي تفرق لحمه، فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. ودفن قتلى بدر في القليب موقف إنساني كريم، كما قال الحق عز وجل عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأولئك الذين آذوه وأذاقوه وأصحابه صنوفا من العذاب، وأخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأموالهم، إلا أن إنسانيته ورحمته صلى الله عليه وسلم تعلو فوق الانتقام. وبعد الانتهاء من إلقاء قتلى بدر في القليب وقف صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويتكلم معهم، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يقول حسان بن ثابت مصورا هذا الموقف بشعره: يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا، ولو نطقوا لقالوا: صدقت وكنت ذا رأي مصيب. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الشهداء بتلك الغزوة بالفوز والجنان. فهذا حارثة بن سراقة، جاءت أمه لرسول الله فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، أي لا يدري من رمى به، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، كما في البخاري. ويكفي أهل بدر شرفا وفخارا وأجرا وثوابا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا بنهاية المعركة قد عرف كل فريق موضعه ومآله، فريق في الجنة وفريق في السعير. إنه يوم الفرقان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فكان النصر من عند الله لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستضعفين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاشكروا الله عباد الله تعالى كثيرا، اشكروا الله واتقوا الله حق تقاته، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وانصروا دينكم، انصروا دينكم بما تستطيعون، فإن الله وعدكم النصر. لقد لقي 70 من صناديد مكة مصرعهم في بدر، وعلى رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من زعماء قريش، وفر من فر منهم إلى مكة تاركين وراءهم الأموال وكثيرا من الإبل والخيل التي كانت في صحبتهم، ومن بقي كان أسيرا في يد المسلمين. فما كان منهم في هذا اليوم إلا هاربا أو قتيلا أو أسيرا. ولما أقبل صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة ومعه الأسرى من المشركين، أراد أن يقرر فيهم أمرا، فاستشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. إنه عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه، يطلب منهم الرأي، ففي الشورى وتفعيلها خير للجماعة، وفيها نفع للبلاد والعباد، فرأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله الغنيمة لهم، وكانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى تتسم بالرحمة والرفق، حتى أنه أوصى بهم خيرا. فعن أبي عزيز ابن عمير ابن أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأسارى يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا. وكنت في نفر من الأنصار، وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبز بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم. وقال صلى الله عليه وسلم في أسار بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. فكان صلى الله عليه وسلم وفيا لا ينسى لأهل الفضل فضلهم. ثم كان من آثار غزوة بدر تنازع الصحابة الكرام في الغنائم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي قسمها في قدر فواق ناقة، وهما بين الحلبتين من الراحة. ولا عجب، فحب المال أمر فطري، كما قال الحق عز وجل: وتحبون المال حبا جما. فجاءت آيات سورة الأنفال تضبط هذا الحب وتمنع تعلق النفس بغير الله، فهو سبحانه المتفضل علينا بالنعم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. فهذا من فضل الله على عباده في غزوة بدر، بل كان من فضل الله على المؤمنين أن أحل لهم هذه الغنائم وقد كانت محرمة على الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم. هكذا تحولت غزوة بدر من محنة إلى منحة لتؤكد أن النصر بيد الله، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لا شك أن القوة والعتاد أسباب، ولكن النصر من عند رب هذه الأسباب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. فاللهم املأ قلوبنا باليقين، اللهم املأ قلوبنا باليقين، اللهم ثبتنا على التوحيد والدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.